السلام عليكم، معكم ماجد دوحان، ومرحبا فيكم في أول بودكاست من غين، والمقدم من مدونة عواد قش المتخصصة بالعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية. في هذا البودكاست بنخصص كل حلقة لمناقشة كتاب في هذه التخصصات، سواء عن المنطقة العربية أو اللي كاتب منها، وبنتعرف أيضا على الكاتب والطريق الفكري اللي أوصله لدراسة هذا الموضوع، وبنناقش كتابه وارتباطه بالقضايا العامة في وطننا العربي. شهدت السنوات الماضية أحداث كثيرة في منطقة الخليج العربي، ولعل أهمها انخفاض أسعار النفط وما رافقها من مشاريع تحولات اقتصادية كبرى تبنتها تقريبا كل دول الخليج. ولفهم هذه الأحداث اخترنا كتاب اقتلاع الجذور والصادر عام 2012 لدكتور الاقتصاد البحريني ومدير مركز الخليج لسياسات التنمية الدكتور عمر الشابي. مرحبا عمر.
مرحبتين يا هلا أخ ماجد، وشكرا جزيلا على الاستضافة، ويمسيكم جميعا بالخير.
خلنا نبدأ من نشأتك. أنت دارس دكتوراه اقتصاد في أوكسفورد، وكذا تقدم نفسك. نبغى اللي جاء قبل أوكسفورد، يعني طفولتك في البحرين وكيف وصلت من البحرين إلى أوكسفورد والطريق اللي مريت فيه.
ما شاء الله، هاي بترجعنا يعني في الماضي كثير. أنا طبعا مثل ما أنت قلت، أنا من البحرين، من مواليد سنة 1982، فيعني حين عمري 35 سنة. نشأت في البحرين، خصوصا في المحرق. يعني أنا من مدينة المحرق، جزيرة المحرق، وخصوصا من مدينة المحرق القديمة، وهذا يمكن بيلعب دور في الكتاب لما نوصل، كان جزء من التحولات اللي صارت في المحرق. بس يعني أنا كنت في المحرق وفي البحرين، نشأت هناك. يعني ما بقول إن في شيء يعني كان يعني كثير غريب أو عجيب في طفولتي ونشأتي. يمكن يعني الشيء الوحيد إن أنا كنت لازلت في المدينة القديمة في المحرق وعايش هناك، ولكن في نفس الوقت أنا رحت إلى مدرسة خاصة، فيعني احتكيت يمكن بعالمين كانوا فيهم يعني جوانب مختلفة. يعني إن في مدرسة خاصة فيها أكثر يعني من المناطق الجديدة في البحرين، في نفس الوقت أيضا في المدينة التاريخية هي في المحرق، فهذا يمكن اللي أثر على يعني نشأة اللي إذا بنربطها في الكتاب. كنت يعني قدمت على الجامعة، فأنا البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كلها سويتها في أوكسفورد، وكانت والله صدفة. يعني أنا ما كنت متوقع أن ممكن أروح على الجامعة. يعني في المدرسة ما كان في أحد دخل قبل إلى هاي الجامعات أو إلى هاي الجامعة تحديدا، بس يعني الحمد لله قدمت، ما كنت متوقع شيء بس انقبلت، ويعني سويت البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في أوكسفورد. أنا بديت صراحة البكالوريوس كان في كنت أسويه في اقتصاد وإدارة، أو كان يسمونه يعني بالإنجليزي Economics and Management. بس صراحة يعني بسرعة حسيت نفسي ما يعني لا أظن أن هاي كان كفاية لفهم المعطيات اللي كان ودي أفهمها، فغيرت من Economics and Management أو اقتصاد وإدارة إلى فلسفة سياسة واقتصاد، فاللي هم يسمون PPE أو Politics, Philosophy and Economics، وهذه كانت البكالوريوس. بعدين وصلت في الماجستير والدكتوراه في نفس الجامعة كانت في الاقتصاد. وصراحة يعني كان الاقتصاد اللي أسويه يعني الاقتصاد اللي يسمونه النيوكلاسيكي، يمكن اللي يدرسوا اقتصاد بيعرفونه، اللي يعني هو اللي يدرسونه هاي الأيام، اللي كثير منه معادلات وأرقام وتقريبا يعني شبه مفرغ من التاريخ ومن المدارس اللي تدرس الاقتصاد بطريقة أخرى. فكان يعني هاي يوم وصلت للدكتوراه كنت يعني أحس بنفسي إن اللي ندرسه ما كان يعني يساعد في فهم لا الوضع الاقتصادي عموما أو اللي في المنطقة. يعني كان كله نظريات حسابية ومبنية على مثل ما تقول نظريات مجردة ما لها دور بالواقع، وهي أكثر ما تكون إلى يعني مثل ما تقول طريقة معينة للنظر إلى العالم غير مبنية على دراسة الواقع أو التاريخ المعين. وأنا في الدكتوراه بديت أتحول، يعني كنت بديت أطلع على مدارس أخرى في الاقتصاد، بديت أطلع على مواد أخرى، وأصدقاء كانوا يسوون أمور أخرى مثل التاريخ والسياسة، علوم سياسية. فبديت صراحة بدأ تغيري أو توجهاتي بدأت تتغير.
لان بالعاده اللي
فمثلا
يدرسون بالعاده اللي يدرسون اقتصاد يكونون وضعيين يعني، فكيف جات عندك هذه النزعه النقديه يعني؟
هو يعني صراحة بالضبط، يعني كان في أكثر من عامل. واحد مثل ما قلت لك إنه صراحة يعني اللي كنت أسويه ما كنت أحس إنه يساعد في شرح اللي صاير في العالم حوالي، وخاصة في المنطقة. يعني أنا بديت البكالوريوس في 2000 وخلصت الدكتوراه في 2008 2009. هذه طبعا كانت المرحلة اللي يسمونها عادة الطفرة النفطية الثالثة في الخليج، يعني ارتفع في من 2000 سعر النفط من تحت $20 إلى فوق $100 بال2008 2009. وطبعا حصلت تغيرات كثيرة في المنطقة اللي يمكن نجيها لما نتكلم عن الكتاب. ويعني اللي احنا كنا نسويه في الجامعة، يعني اللي أكيد تعرفوه مدارس الاقتصاد النيو كلاسيكية اللي تركز إنه والله في سوق حر وفي أناس يعني يتصرفون بعقلانية كلية عندما يكونون في هذا السوق الحر، وأن كله يعني كل ما يفعله الشخص هو داخل نمط هذا السوق، وكيف ممكن يزيد من ما يجنيه في هاي السوق. يعني حسيت أن يعني هذه ما كانت تشرح اللي صاير، فهي كان جزء منه. جزء آخر طبعا أنه يعني احتكيت بناس كثار كانوا يعملون أشياء أخرى، فأيضا تأثرت بهم، أنه يعني كانوا كثير من الناس يستعملون مدارس أخرى في الفكر، كانوا أيضا يبحثون في مواد أخرى، يعني كانوا في التاريخ أو في السياسة إلى آخره. فبدأت أيضا يعني أشوف والله هاي يعني اللي هم يسوونه، إحنا كان مغيب عن اللي يسوون اقتصاد، يعني ما تقرأ عن كل هاي، أما من ناحية التاريخ أو من ناحية الفكر. يعني لم نكن يعني نتعلم عن مثلا ماذا يقوله فوكو أو ماركس أو ديفيد هارفي أو يعني كل هاي الأشخاص اللي كانت يمكن لهم مدارس أخرى. فبديت شوي شوي أطلع عليه، فكل هاي الأمور كنت أدرسها يعني، أو إنك كنت أقراها على بشكل يعني جانبي في وقتي الخاص. فهذه الاثنين أثروا فيني، فمع الوقت بديت أميل إلى هاي الأمور أكثر، وخاصة إنه يعني بديت أيضا أخذ تجارب. فأنا يعني اشتغلت لفترة في صندوق النقد الدولي، واشتغلت أيضا في البنك الدولي الورلد بانك والآي ام اف، وأنا أخلص الدكتوراه. فأيضا يعني التجربة أيضا أعطتني أن ترى يعني إحساس أن الوضع الحالي اللي فيه الدراسات الاقتصاد ما كانت تقدر تفسر اللي قاعد يصير في العالم. ويمكن هذه بان بشكل واضح في الأزمة اللي صارت في العالم في 2000 طبعا بدايتها كانت 2007 وصلت إلى 2008 ذروتها، يمكن في الخليج وصلت الأزمة ذروتها في 2009 المالية. فهاي بان كثير أن يعني كل النظريات اللي كانت تستعمل خاصة في اللي يسمونه الاقتصاد الكلي أو المايكرو إيكونومكس، يعني ما كانت بقدرتها أن تشرح اللي حصل. وهاي اللي احنا كنا ندرسه في ذاك الوقت، يعني كانت المعادلات والنظريات يعني ليس لها دخل باللي حصل، واللي حصل جاءك يعني مثل ما تقول مفاجأة كبيرة وأثرت على الجميع. أنا كنت من قبلها، كنت من يعني 2005 ل 2004 بديت أتجه أن هاي ما قاعدة اللي هاي الأمور لا تساعد في دراسة أو فهم هذه المعطيات. بس يمكن اللي ساعدني أن أيضا درست هاي النظريات وهاي يعني خلنا نقول المدارس الاقتصاد اللي تسمى النيوكلاسيكية، فأيضا أعطتني أن أقدر يعني أتواصل وأتعاطى مع هاي النظريات، وفي نفس الوقت أيضا مع النظريات أو الدراسات اللي تأتي من منطلق مختلف منها. فهاي من هاي المنطق يعني هاي كانت اللي ظهرت منها في من الدراسة. بعد الدراسة مباشرة اشتغلت أيضا في شركة ماكنزي الاستشارية، لسنة ونص في منطقة الخليج، في دول الخليج، وهذا أيضا يعني زاد من قناعتي أن يعني خلينا نقول هاي المدارس الفكرية الاقتصادية اللي يعني سمها ما شئت، في بعض الناس يسمونها نيو كلاسيكية، نيو ليبرالية إلى آخرها، واللي يعني تنطلق من السوق الحر وهو ما يدرس هاي الأيام، لا يعني لا تستطيع أن تشرح كليا ما يحصل في العالم، وخصوصا في منطقتنا،
منطقتنا
فحت
الخليج قصدك؟
منطقتنا اللي هي الخليج والعالم العربي، بس احنا نتكلم يمكن اكثر عن الخليج في هاي الحلقه. فهاي اللي صار، يعني من تركت ماكنزي اتجهت قلت خلاص انا يعني ودي اركز الان اكثر على الدراسات وعلى فهم المنطقه، خلينا نقول بوجهة نظر مختلفة من اللي يطرح منها. وحصلت لي الفرصة أن كان في ذاك الوقت أن في أناس ودهم يأسسون مركز دراسات مستقل في منطقة الخليج، يستطيع أن يدرس السياسات في منطقة الخليج الاقتصادية والسياسية والسكانية والأمنية بشكل مستقل، بشكل نقدي، بشكل يعني من منطلق اصلاحي، ولا يكون متأثر. يعني احنا اغلب المراكز الدراسات اللي عندنا اما هي ممولة من قبل الدولة، او يعني تدخل فيها، او تكون يعني مدارس، او اسمح لي، تكون يعني مراكز في الغرب عن المنطقة، وتدخل فيها كثير من الحسابات والمشاكل والأمور. فقمنا
صحيح.
بتأسيس هاي المركز، هو اسمه مركز الخليج لسياسات التنمية، يعني كمحاولة لإنشاء مركز مستقل، تمويله مستقل، له وقفية، فلا يعتمد يعني أيضا على، يعني يعتمد على نفسه لتمويل نفسه، وأيضا هو مستقل وفي نفس الوقت مرتبط بجامعة. فأنا يعني كنت بدأنا بتأسيس المركز من 2010، وفي نفس الوقت كان المركز خلينا نقول مقره في البداية، وأنا كنت أيضا أستاذ في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت، ولا زلت في هاي يعني أعمل في هاي الشيئين. ففي مركز أنا أستاذ، الآن صرت أستاذ مشارك في الاقتصاد السياسي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت، وفي نفس الوقت يعني أدير مركز الخليج لسياسات التنمية، وهذا يعني صار لي الآن 7 سنين تقريبا في هذا الجزء. ويمكن الكتاب اللي تكلمنا عنه، أو اللي يمكن سنتكلم عنه، اللي هو اقتلاع البحوث، كان أول الكتب التي يعني صدرت لي وللمركز، فكانت محاولة أولى لدراسة يعني موضوع معين في الخليج في عبر هذا الكتاب.
جميل جميل. قبل ما ننتقل لمناقشة الكتاب أو الفصول الكتاب، يعني إيش سبب تسمية الكتاب باقتلاع الجذور؟
والله هاي بعد سؤال هو الإجابة فيه في الكتاب، هو يعني من أين أتى الاسم؟ يعني هو الاسم كان في جزئين. هو أولا يمكن الاسم، لأن أنا بالنسبة لي عكس الفكرة الرئيسية في الكتاب، اللي يعني أنا يمكن أهم مبدأ اللي أثر عليه في الكتاب هو هاي مبدأ الاغتراب. يعني ماذا أغني بالاغتراب؟ يعني طبعا الاغتراب معروف هو يعني كمفهوم، يعني طوره ماركس اللي بطريقة معينة. أنا أخذت الاغتراب بمفهوم أنه عندما يكون الشخص غير منسجم مع التحولات التي يعني تصبح حوله، أو التغيرات التي هو يعيش فيها وفي محيطه. فمثلا من ناحية البيئة التي يحيط فيها والتغيرات في هاي البيئة، وحتى من ناحية البشر والمكان والمساحة اللي هو عايش فيها. فهذه كان أساس الانطلاق. فيعني إحنا يعني في الخليج، أنا حسيت في 15 سنة اللي من 2000 إلى 2015 إلى اليوم، يعني مرت في هذه المرحلة، كانت مثل ما قلنا الطفرة النفطية اللي يسمونها الثالثة، ومرت في الخليج تغيرات عجيبة غريبة، من ناحية التغير في ثلاثة أشياء. واحد هو طبعا صار في طفرة اقتصادية كبيرة، وصاحب هاي الطفرة الاقتصادية تغير كبير في البشر، في السكان في الخليج. فيعني صار في طبعا تحول ديموغرافي كبير في الخليج، يعني أساسا جاء من أن عندك طفرة نفطية، وأتى معها يعني خلنا نقول تدفق كبير لأناس ليأتوا يعملوا في الخليج وليعيشوا في الخليج. أساسا هم وافدين أتوا للخليج مع الطفرة الاقتصادية. وفي نفس الوقت مع هذا التغير أيضا حصل في تغير في المساحة، أو خلنا نقول يعني بأساسا في المدينة، فالمدينة أيضا تغيرت بشكل كبير جدا. فالإنسان والمكان تغيروا بشكل كبير جدا، وهذا التغير كان أساسا مدفوع بالنمو الاقتصادي. فيعني أنا اللي يعني كانت الفكرة أن هذا التغير الكبير يجعل الإنسان يحس أن لا، ليس هو منسجم بما يحدث حوله من تغيرات كبيرة. وهذا هو كان مبدأ الاغتراب. ومن هاي جاء الاسم اقتلاع الجذور، أن يعني هذه التغيرات يعني مثل ما تقول هزت الجذور التي تربط بين الإنسان والمكان، هاي الجزئين اللي هم عادة مع بعض، إلى حد أن يعني أدت أن ممكن تؤدي إلى اقتلاعها. فهاي يعني من هاي الشيء الاسم. ويمكن كان في بداية الكتاب حطيت، كان في شعر طبعا هو من الشاعر أمل دنقل الذي يقول فيه، يعني اللي هو طبعا من قصيدته المشهورة اللي لا تقطع الجذوع، التي هي يعني يتكلم عن المجد للشيطان معبود الرياح. فمن هاي أيضا جاءت من هاي القصيدة أيضا جاءت يعني اقتلاع الجذور. هو طبعا قال لا تقطع الجذوع، لكن أنا سويت اقتلاع الجذور، فهذه كانت التسمية يعني.
جميل. بس هذا الكلام الآن يصير من ناحية أثر الخلل السكاني على المنطقة أو على أبناء المنطقة أو على المكان، على قولك الفضاء والمكان،
ايه
من ناحية، أقصد من ناحية أكثر هوياتية ومن ناحية اجتماعية. بس في الجزء الأول من المشكلة اللي هو المشاريع العقارية اللي هي سببت هذا التفاقم، كيف نقدر نقيم جدوى أو استدامة هذه المشاريع العقارية بمنأى عن أثرها الاجتماعي؟
جميل. فهو حين يعني اذا احنا نبني ان كيف تقيم، يعني اذا بتقيم هاي المشاريع العقاريه
كيف نقدر نقيمها أصلاً؟ وش هي أسس تقييم
بالضبط،
جد
يعني
يعني
هاي
نجاحها؟
السؤال ان كيف تقدر تقيمها، ان ما هو يعني ما هو القيمه، او ما هو يعني الجدوى من هاي المشاريع الاقتصاديه، وما هو استدامتها. وهذه كان السؤال اللي انا بديت فيه، انه طيب يعني يعني أول شيء لازم نفهم هذه المشاريع العقارية هي
زي وش
موجهة
أمثلة
من.
عليها؟
نعم،
أمثلة، وش الأمثلة على المشاريع العقارية اللي تكلم عليها أو تعنيها؟
إيه، فيعني إن بالضبط، فقلنا في البداية خلينا نفهم عن المشاريع العقارية ونتكلم عنها. ف يعني أنا مثل ما قلت لك، هي هاي المشاريع العقارية اللي أنا ركزت عليها على الأقل بدأت إن تظهر بشكل كبير ما بين الألفين إلى خلنا نقول الـ 2008 2009، إلى صارت الأزمة، وأيضا تتواصل إلى هاي الأيام. فإحنا يعني نتكلم هنا عن مشاريع مثل يعني اللي معروف النخلة في دبي، أمواج في البحرين، لوسيل في قطر، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية، المدينة الزرقاء في عمان. طبعا هي موجودة في كل دول الخليج، وهذه يعني كانت ظاهرة عجيبة غريبة. هي طبعا تواجدت في كل العالم في هاي الفترة، إن صار في طفرة عقارية وتوجه إلى مشاريع عقارية تقريبا في كثير من مدن العالم، في الهند، في الصين، في أمريكا، لكن في الخليج كانت حدتها والتوجه إليها يعني على مستوى آخر. فيعني في مثلا من قيمة مشاريع كانت في المنطقة في عز الطفرة الاقتصادية في 2008 تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دولار، أكثر من نصفها 1.2 تريليون كانت في هاي المشاريع العقارية الضخمة. ولو ننظر إلى أكبر 10 مشاريع في المنطقة في 2008 مرة أخرى، كلها كانت من نوع هاي العقار الضخم. والباقي كان كبير يذهب إلى البنية التحتية لهالمشاريع، من محطات مياه ومحطات كهرباء وشوارع إلى آخره. يعني هذه كانت يعني على مستوى مهول. يعني احنا لما نتكلم مثلا المدينة الزرقاء في عمان، كانت المفروض ستبنى بيعيش فيها أكثر من ربع مليون شخص. لما نتكلم يعني لوسيل في قطر، كان المتوقع منه أن بيكون شيء مماثل. لما نتكلم عن المشاريع في دبي، يعني أن ممكن أن أيضا يعني كانت أكبر من كل هؤلاء. يعني احنا نتكلم أن كانت المشاريع المعلنة، يعني أنا حسبت يعني على أقل تقدير، على أقل تقدير كان حوالي 1.3 مليون وحدة سكنية ستبنى من هاي المشاريع العقارية الكبرى، تستطيع أن تستوعب أكثر من 4 مليون شخص. هذه بس في 4 دول، هذه بس في عمان والإمارات والبحرين وقطر. ومجموعة السكان اللي كانوا ممكن يعيشون في هاي المدن المشاريع العقارية الكبرى هو أكثر من مجموع المواطنين في هذه الدول. فطيب، فبعدين يجي السؤال، طيب أنت هذه يعني المشاريع عندما يعني تبنيها لمن هي موجهة؟ يعني أو ما هي الفكرة من هاي المشاريع، وإلى من أنت توجه هاي المشاريع؟ فيعني حق نفهم هذا الشيء، أنا بديت بعدين أقول أوكي، لازم نفهم قصة لماذا بنيت هاي المشاريع العقارية في دول الخليج، وكيف ممكن نفهمها. يعني طبعا احنا، فهاي يعني بديت بعدين اتتبع التاريخ شوي. طبعا احنا حين الانشاء والعقار في دول الخليج وبناء مدن كبيره له تاريخ طويل. يعني يمكن اول واحده من دول الخليج يعني بنت مدينه شي كبيره حداثيه على مستوى كبير كانت الكويت في 1950، وضعت الفكره انها بتبني مدينه الكويت الجديده، فهدمت المدينه القديمه شبه كليا، ما بقى منها الا شويه اطلال، وبنت مدينه كليه يعني جديده، كانت هاي مدينه الكويت. وتقريبا يعني اغلب دول الخليج يعني اتبعت نفس الموديل. طبعا هاي اذا الكويت عملتها في الخمسينات في البدايه، اغلب دول الخليج عملتها في السبعينات. يعني مثلا طبعا عندنا الرياض، يمكن اكبر مثال هي اللي يعني خلينا نقول مدينه بنيت، يعني مدينه حداثيه بنيت على شكل كبير، وايضا ابو ظبي، ويعني اغلب المدن في الخليج اتبعت نفس الطريقه، وكانت اساسا في الطفره في السبعينات. فهذه كانت خلينا نقول يمكن طفره المدن الكبيره الاولى. بس هاي الطفره اللي جات في اخر طفره اقتصاديه اللي خلينا نقول من 2000 وطالع، كان فيها تغيرات يعني جديده صار. ايه يعني هاي اللي فانا اللي يعني ركزت عليه في هاي، ان خلينا نقول ما هي المشاريع التطورات الجديده اللي حصل فيها. فاولها كان ان هاي المشاريع يعني كثير منها لم تكن موجهه خلينا نقول السوق المحلي. يعني الفكره لو بنطالع شيء نفس لوسيل او امواج، او طبعا اي من المشاريع في دبي نفس العالم اللي يسمونها او ذا وورلد، او يعني الحين عندهم نخيل او ذا بام في واحده وفي اثنين وثلاثه وفي غيرها. طبعا في مشاريع كثيره لم تكتمل كليا، لكن ايضا اعلن عنها. كانت اساسا الفكره ان هذه يعني مشاريع مثل ما تقول فخمه، موجهه اساسا للمستثمر الدولي. وهذا كان تغير كبير يعني في دول الخليج. دول الخليج قبل ذلك كانت اصلا لا تسمح ببيع العقار على غير المواطنين،
على أجانب. نعم
نعم فهذه تغير بناء من الألفينات، بدأت تطلع قوانين في كل دول الخليج تسمح لغير المواطنين لشراء العقار، وأصلا هذا كان هو السوق الرئيسي اللي موجه له. في نفس الوقت أيضا تم ربط شراء العقار بالحصول على فيزا وإقامة في دول الخليج، إنك إذا شاري عقار وتملك عقار يحق لك إقامة
طويلة مدى.
طويلة مدى تتجدد مع تواصلك ل امتلاك العقار.
وإيش الإشكال فيها الإقامة طويلة المدى؟ تكلم عليها في الكتاب، بس ليش هي مشكلة؟
هو شوف يعني هي مش يعني هي بطبيعتها ليست يعني الإقامة بنفسها ليس مشكلة. أنا يعني مب في ناس كثير يعني مثلا يتناولون قضية قضية يعني الخلل السكاني من قضية انه والله في موافدين وفي بيجون وسيضيقون على المواطنين. انا هاي ليس انطلاقي، انا انطلاقي كان اكثر ان المشكلة الاكبر انت لما تخلي مشاريع استثمارية وعقارية هي التي تحدد طبيعة المدينة والإنسان، يعني تحدد طبيعة المكان والإنسان. يعني أنت صرت تبني مدن، يعني تتخيل أن مدينة أساسا هي فقط للربح، مدينة بكبرها تعاملها كأنها سلعة. فيعني أنت لما تتكلم عن مشروع نفس أي من هاي المشاريع يعني اللي ظهرت، كانت يعني من البداية هي أساسا شيء ربحي. فتتخيل تبني يعني مدينة لربع مليون شخص أو اللي هو يعني على أي حجم، فقط يعني أساسها أن أنا أبغي أدخل ربح من هاي المدينة، ما في اعتبارات أخرى يعني اجتماعية أو تاريخية أو غيرها للمدينة، أساسا هي للربح. أصلا اللي كانوا يصممون هاي المدن ويطورون هاي المشاريع كانوا أساسا بنوك استثمارية. فأنت تخيل أن بنك استثماري هو اللي يخطط ويرسم ويشرع المدينة والذي يبنيها ومن ثم يبيع هذه المدينة وهذا العقار اللي فيها. فأنت سلعت المدينة وفي نفس الوقت أيضا قمت بجلب إنسان أساسا ليعيش في هذه المدن أساسا حتى للربحية. يعني أنت هاي المدن ليست لأي يعني خلينا نقول طلب داخلي عندك أو في يعني خلينا نقول اعتبارات اجتماعية. أساسا أنا أريد أبني مدن حتى إن الفكرة منها أن لأدخل الربح، وجزء من أن اللي حتى يصير هاي المدن لها قابلية أن تستمر على المدى البعيد، ما عندي أنا سكان أن على الأقل في المدن الصغيرة في دول أو الدول الصغيرة في دول الخليج. طبعا السعودية تختلف، لكن مثلا دبي والبحرين وقطر لا، يعني لا ليس لديها المواطنين او السكان المحليون بما فيهم الوافدين الذي يكفون لهذه المدن او اللي اصلا يستطيعون يشترون. يعني انت تتكلم ان يعني بعض هاي الشقق قيمه الواحده منها مليون او مليونين او 3 مليون ريال او يعني مليون دولار شيء من هاي النوع. يعني هاي كثير من المواطنين في دول في هاي الدول يعني لا يستطيع ان يشتري هذه. فانت توجهها اساسا ل يعني خلينا نقول مستثمر دولي لشرائها. فهذه انا يعني اساسا هي المشكله، ان المشكله انت يصير الانسان والمدينه اساسا موجه انه للربحيه. وهذه طبعا يعني عليها تداعيات كبيره. انت تتخيل يعني تبني مدينه يعني نفس المحرقه او المنامه او اي من مدن الخليج، والله اساسا لانه يبنيها بنك وهذا البنك اساسا يبنيه للربح. يعني هذه كانت اساس المشكله اللي انا قربت فيها هذه
صح
المدن.
صح بس حنا نعرف ان هذه المشاريع يعني دول الخليج تقوم فيها في محاولة الابتعاد عن الاعتماد على النفط، يعني لتوفير دخل يعوض النفط، يعني سواء في الإمارات أو في السعودية. يعني حتى بعد الأزمة الاقتصادية شفنا مشاريع في السعودية اليوم، نيوم ومشروع البحر الأحمر. هل يمكن لهذه المشاريع أن تعوض دخل النفط، أو تخلي لو على المدى البعيد يعني تخلي هذه الدول ما تعتمد كليا على النفط؟
طبعا هاي هو اللي يعني يتم التسويق له لهذه المدن. يعني طبعا الفكرة اللي وايد من دول الخليج تروج له هو فكرة هاي الهب، ان كلها تبي تصير يعني مثل ما تقول
مركز
نقطة تلاقي
النقطة
لرأس المال للعقار للخدمات اللوجستية وللمطارات وإلى آخره. فنحن سنبني مدن يعني على هذه الأساس، إن ابني المدن وسيأتي الناس ويعيشون فيها، وهذا نوع من التنويع الاقتصادي. وأولا يعني هاي يعني أظن أنا لا أتفق مع هذا الطرح لأكثر من سبب. أوله أن غالبية هذه أو جزء كبير من هذه المدن تفشل، يعني فيما عدا يمكن دبي هي الوحيدة اللي يعني كان لها جانب آخر وهي سنعود لنتكلم عنه. لكن في كثير من هاي المدن طبعا ما يعني لم تكتمل في كثير من الأحيان، ولم تنجح. فمثلا طبعا في كثير منهم، أي واحد يروح البحرين الآن سيرى يعني كثير من هاي المشاريع التي هي أرض مدفونة في البحر ولكن لم تكتمل. نفس الشيء طبعا في السعودية مع بعض المدن هناك التي لم تكتمل، ونفس الشيء في قطر مع لوسيل ومع المدينة الزرقاء في مسقط وفي كل دول الخليج في أمثلة كثيرة لأنها لم تكتمل. هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية أن هذه المشاريع عندما أنت تبنيها أصلا تفاقم من اعتماديتك على النفط. ليش؟ لأن أنت هاي المشاريع عندما تبنى أساسا تعتمد على الإنشاء وعلى الواردات. هذه يعني ليست مصدر للدخل. أنت لما تبني شيء ولما تحتاج تستورد، حتى لما تبني تحتاج أن يعني أنك تستورد من الخارج، تحتاج تستورد المعدات للبناء، تحتاج تستورد عمالة طبعا، والعمالة ترسل تحويلات إلى الخارج. وطبعا أكبر العمالة الوافدة في دول الخليج أتت أساسا في قطاع الإنشاء. قطاع الإنشاء هو أكبر قطاع في دول الخليج. فهذه أصلا في بناء هذه المدن، أوكي هو ليس قطاع نفطي، لكن أنت في النهاية كيف تقيس، خلنا نقول، تنويع الاقتصاد أو تنويع مصادر الدخل؟ هو ليس فقط أنك والله تسوي أي قطاعات، يعني قطاع نفس الاستيراد أو قطاع الخدمات أو قطاع الإنشاء هي أساسا قطاعات استهلاكية. أنت ما تريد أن تركز عليه هي بناء مصادر للدولارات من الخارج أخرى غير النفط، يعني مصادر، يعني صادرات أخرى بطريقة أو أخرى. إما أنك والله تصدر يعني خلينا نقول سلع أخرى غير النفط، أو أنك تبني مثلا والله قطاع سياحي يجعل السياح يأتون إليك، وعن طريق ذلك أنك تدخل دولارات. ففي البداية هذه المشاريع عندما فقط تبنى هي أصلا تستهلك. وهو الفكرة أن لما تبنى هذه المشاريع وعندما تكتمل بعدها سيأتي السياح وسيأتون ليعيشون في دول الخليج وسيجلبون معهم الأموال. واللي طبعا يمكن اللي أكثر مثال دائما يستعمل هو دبي. دبي يعني يمكن هي أكثر واحدة اللي طورت هذا النموذج. لكن أنت طبعا عندك شيئين. أولا اللي خلينا نقول نموذج، هاي اللي أنا أسميه نموذج الهب، حتى بالعربي يعني استعمل هذا مصطلح الهب لأن هم يقولون أصلا حتى بالعربي، أو نموذج التقاطع بطبيعته يعني تعريف نقطة التقاطع ونقطة الالتقاء ما يصير يكون عندك، ما يصير الكل يكون هب. يعني الهب بطبيعته لازم يكون في واحد أو اثنين بالكثير، فما تصير كل دول الخليج يعني تريد تصير مركز التقاء مالي ولوجستي وسياحي. يعني بطبيعته الشركات تتجه إلى مكان واحد اللي هو حاليا دبي. كانت البحرين تنافس لفترة، قطر أرادت أيضا أن تدخل على الخط، لكن أساسا يعني حاليا هي دبي. فهذه أول شيء، إنه يعني صعب كلكم بتصيرون هب. ولكن هو لو تقرأ الرؤى اللي عندهم كلها متشابهة كلهم، وأنتم يمكن حبت يعني يمكن أيضا في رؤية 2030 في السعودية في أيضا أشياء متشابهة. يعني إحنا قبلها في البحرين كان عندنا رؤية 2030، وقبلها أيضا قطر كان عندها، كلها نفس يعني نفس المصطلحات ونفس الشيء. كلهم يريدون أن يصيرون مركز مالي، كلهم يريدون أن يصيرون مركز لوجستي للطيران وللموانئ البحرية، كلهم يريدون أن يصيرون مركز سياحي. هذه الثلاثة أشياء تحصلها فيهم كلهم. فيعني سؤال، هل ممكن أنتم كلكم تصيرون هذا الشيء؟ الجانب الآخر هو حتى دبي التي يضرب فيها المثل، طبعا دبي استطاعت في جزء من أن تقوم بذلك، ان يعني دبي اضطرت ان ابو ظبي تدفع لها حتى تخرج من المأزق اللي حصل لها في 2009. يعني احنا لما نتكلم ان اذا بناخذ الديون الشركات اللي تملكها كانت حكومة دبي، يعني كان اللي على يعني خلنا نقول اذا اخذنا كمية الديون بالنسبة لكل مواطن في دبي كانت أكثر من نصف مليون دولار، يعني لكل مواطن كمية الديون. يعني هذه حتى في اليونان لم تصل إلى لهذا الحجم. فيعني أن أنت اضطريت أن في النهاية بتشيلك دولة بفلوس النفط، أو خلينا نقول إمارة أخرى اللي هو جزء من دولتك بأموال النفط. فأيضا لا، يعني لا يعني ننسى ذلك. وأخيرا يعني أنت لما تتكلم عن دبي، وهي يمكن آخر شيء، وهل يعني نموذج دبي هو التي تريده بقية دول المنطقة؟ يعني أنت دبي تتكلم عدد المواطنين الإماراتيين اللي يعيشون في دبي يعني لا يتعدون 200,000، 250,000، يعني ربع مليون، فيما أن يعني خلينا نقول عدد سكان دبي هو 2.5-3 مليون شخص. فيعني أنت تتكلم أن لكل مواطن تحتاج 10 وافدين يعيشون ويعملون في هذه المدن عشان تستطيع هاي النموذج ممكن أن يعمل بالطريقة التي هو فيه. فيعني أولا، هل هذا ممكن في دول أخرى؟ ممكن في يعني دولة على حجم طبعا على حجم السعودية أكيد غير ممكن. يعني ما تقدر تتكلم إذا السعودية فيه 20 مليون مواطن بتقول بايب لي 200 مليون وافد، هذه أكيد لا تسمح. يعني في نفس الوقت، هل هو ممكن في الدول الأصغر؟ وهل هو يعني هذا ما تريده، أن تكون يعني خلينا نقول طبقة من المواطنين صغيرة وتحتها يعني خلينا نقول 90% هم وافدين؟ ويعني ما هو خلينا نقول العلاقة المجتمع مع بعضه في هذا الحال؟ يعني هل هذا هو نموذج الذي يريده بقية دول المجلس؟
بس قبل شوي لما تتكلم عن دبي تقول انها ناجحة ولو جزئيا، يعني المشاريع اللي قامت في دبي ناجحة. وش اللي يخلي المشاريع اللي في دبي نجحت يعني؟
هو مرة ثانية لما نقول ناجح يعني نتكلم من الناحية المالية المادية طبعا، يعني مرة أخرى ما قلت من الناحية المجتمعية هاي شيء آخر. بس اللي يعني خلنا نقول يعني ليش نجحت في دبي، طبعا هذه قصة طويلة، بس يعني مثل ما قلنا أن أظن دبي استطاعت أن تمركز نفسها كهب. ومرة أخرى أنا أستعمل هب كيعني مثل ما تقول مقتصر لهذا النموذج. فيعني هو أساساً أن يعني تكون أنت مدينة عالمية ترحب بالجميع من جميع العالم مع إدارة كفؤة. يعني طبعاً دبي يعني لا أظن في خلاف أن من ناحية يعني الإدارة تعتبر أن هي تستطيع إدارة مشاريعها ورؤيتها بكفاءة. الآن أنت ممكن تختلف مع هاي الرؤية، ممكن تختلف معه، ويعني هاي هو طبعا أنا أختلف معاه، لكن في نفس الوقت الواحد يقول أن هناك خلينا نقول جهاز بيروقراطي وهناك إدارة تستطيع أن تدير ما يعني ما يحصل في دبي، أو خلينا نقول الاقتصاد في دبي بشكل يعني أعطى أن مكنها أن تكون مثل ما تقول هاي الموديل للمدينة العالمية أو الهب. فهاي يعني اللي خلينا نقول مكن دبي أن تقوم فيه، وتوسعت في هاي العقارات بناء على ذلك. يعني هي طبعا دبي من يعني خلينا نقول من الطفرة اللي أتتها من السبعينات والثمانينات، بدأت على مبدأ هذا الهب. بدأت أساسا لوجستيا اللي هو طبعا ميناء جبل علي، أنها كانت تزود المناطق التي حولها العراق وإيران، حتى في يعني عز الحرب بينهما، ومناطق أخرى بالسلع اللي تحتاجها. ثم توسع هذا الأمر، يصبح أن مطارها أيضا أصبحت يعني مثل ما تقول مرة أخرى هب أو نقطة التقاء في المجال الجوي. ثم أيضا بدأت تصبح نقطة التقاء أو هب في مجال العقار، وهذا يمكن التحول الكبير اللي صار في 2000، ان دبي قالت انا ودي اصير يعني اذا الناس بيجون، اذا السلع تمر عبر دبي عبر مطاراتي وموانئي، والناس تمر عبر ايضا مطاراتي، ليش ما ايضا اخلي الناس تشتري عقار في دبي، وليش ما يصرفون فلوسهم فيه ويشترون فيه يعني مثل ما تقول عقار يكون لهم كاستثمار، وأيضا كمكان إذا ودهم يعيشون كمنزل ثاني أو ثالث. أنت الآن تتكلم عن يعني طبقة عادة هي طبقة المقتدرة العالمية اللي توجهت لها دبي. يعني على هاي المنحة صارت مثل ما تقول هب للقطاع للسلع والقطاع اللوجستي، الموانئ والجو مع المطارات، وأيضا أصبحت نقطة التقاء أو هب من الناحية المالية المصرفي أيضا، وأصبحت أيضا نقطة التقاء أو هب من ناحية العقار ومعه أيضا السياحة. فهذا هو النموذج يعني اللي التي يعني سارت فيه دبي، وجزء من ذي كان هو بناء هذه المدن الكبيرة والعقار. لكن طبعا السؤال أنا أظن الكبير الذي يأتي لكل دول الخليج التي دخلت في هاي، إن لأي مدى هو مستدام؟ وأساس يعني في أكثر من جزء طبعا اقتصادي ولا غيره، بس الأساس أنا اللي أظن لا أحد يركز عليه هو الاستدام البيئي له. أنت
لهذه
ثم
المشاريع.
أي يعني صراحة لمدننا كلها في الخليج، يعني احنا نتكلم مدن الخليج من أفقر المناطق في العالم من ناحية المياه، ما لا توجد لدينا مياه جارية، نعتمد شبه كليا على التحلية
تحلية صح.
لمياهنا، والنمو متواصل. وطبعا هاي النموذج من النمو هو يعتمد على خلينا نقول النمو الكمي او العددي المتواصل، انه دائما في مدن جديده، دائما في بناء جديد، دائما في استهلاك اكثر للمياه. طبعا لانتاج المياه عن طريق التحليه انت تحتاج انك تحرق طاقه، يعني التحليه مكلفه من ناحيه الطاقه ومن ناحيه الاموال، فعشان ان تنتج ماء محلى تحتاج انك تستعمل طاقه كثيره، اي انك تحرق غاز ونفط لهذا التحلية، فأنت فعليا كأنك تحول النفط والغاز إلى ماء. فهذا جزء إن كيف هذا ممكن إنه يتواصل على المدى البعيد. أيضا الجزء إن أنت على طول تتوسع في الأراضي اللي أنت تبني عليها هذه المدن. يعني إحنا نتكلم دول الخليج سابقا كانت مدن صغيرة، يعني لأن البيئة كان هاي التي تسمح له، مدن صغيرة عادة في البحر على المناطق الساحلية للخليج. مع الطفرة النفطية أخذنا هذا الموديل أو النموذج من خلنا نقول المدن التي تسمى مدن الضواحي في أمريكا، اللي هم يعني يسمونها هناك السبربن موديل، أنه يعني بيوت كبيرة وبيوت يعني تتوسع أفقيا، وهذه البيوت يعني خلينا نقول تحتاج سيارة لتتواصل فيما بينها، يعني احنا مدننا لا تسمح لك بالمشي، حتى لو أردت أن تمشي غير ممكن أنك تمشي، مساحاتها كبيرة، تستهلك كثيرا مثل ما قلنا من المياه من الطاقة، تحتاج سيارة، والسيارة تحتاج بنزين وتحتاج شوارع وتحتاج مواقف سيارات. فهذا النموذج من الاستهلاك الكبير هو نموذج أساسا مبني على استهلاك يعني يتوسع وأيضا ذو نسبة عالية. فهل هذا النموذج ممكن أن يتواصل على المدى البعيد؟ ماذا يعني كيف ستوفر المياه لهذه المناطق؟ كيف ستوفر طبعا حتى الطعام، يعني احنا الطعام كله نستورده، وكل هاي الأمور يدفع لها، يعني اي الامور اللي احنا نستوردها من الخارج كان الغذاء او ما يعني اي شيء نستهلكه، هذه اساسا ما يدخل دول الخليج، ما تستورده ندفع له عن طريق ايرادات النفط. فالسؤال هو كيف يعني هل سيستمر هذا النموذج مستداما من الناحيه الماليه، ولكن اهم من الناحيه البيئيه. يعني احنا نتكلم الان منطقه الخليج الهواء فيها يعتبر من أكثر الهواء تلوثا في العالم، خمسة من أكثر 20 مدينة متلوثة من ناحية الهواء في العالم هي متواجدة في الخليج. مياه الخليج، بحار الخليج تعتبر من أكثر المياه تلوثا في العالم. مصادر المياه الطبيعية العذبة اللي هي أساسا في باطن الأرض تم استهلاكها بشكل كبير. طبعا ما عندنا احنا يعني مصادر زراعية كثيرة، يمكن السعودية شوي حالة خاصة، لكن أيضا حتى في السعودية نسبيا ليست بذاك الكمية الكبيرة. فهذا التوسع الكبير من ناحية الاستهلاك ومن ناحية المدن التي تستهلك كثيرا. يعني احنا يقول لك معدل حجم البيت في دول الخليج أو في الكويت مثلا أكثر من 5 مرات معدل حجم البيت في أمريكا. طبعا البيت في أمريكا أيضا يعتبر من أكبر البيوت في العالم. فإحنا يعني فعليا المدينة والعقار التي نبنيها في دول الخليج ذات استهلاك عالي. فكيف مع كل هاي الأمور ممكن هذا النمط أن يكون مستداما أو أن يتواصل على المدى البعيد؟ وأنا أظن هاي التحدي الكبير الذي يعني يواجه دول الخليج على المدى البعيد. وطبعا يعني الواحد ممكن يربطه أن في النهاية هذا ما تكلم عنه عبد الرحمن منيف عندما سماها مدن الملح. طبعا أن هذه يعني مدن بنيت بشكل استثنائي ونمت بشكل استثنائي. أن نتكلم يعني زاد عدد سكانها أكثر من 10 20 مرة في غضون بضع سنين وبنيت هذه المدن الكبيرة. ماذا سيحصل عندما تتعرض لأي هزة؟ ماذا سيحصل عندما لا يتوفر النفط لتوليد المياه فيه؟ ماذا سيحصل عندما لا تغطي إيرادات النفط ما نستورده حتى نغطي هذا الاستهلاك في هذه المدن؟ ماذا سيحصل حتى لي يعني خلينا نقول لتركيبة السكان والمجتمع في المنطقة؟ يعني إذا أنت يعني هل هاي المدن ستتواصل وستنجح أم ستصبح إلى مدن أشباح؟ وإن تواصلت ونجحت يعني على المدى البعيد مثلا في مدينة نفس دبي، يعني كيف بتتعامل مع لما يكون 90% من الناس اللي ساكنين فيها ليسوا مواطنين؟ يعني إلى متى سيكونوا ليسوا يعني أن تعاملهم وكأن ليس لهم دور في اتخاذ القرار أو أنهم جزء من هذا المجتمع؟ يعني أنت تتكلم الآن في عوائل في دبي يعني وصلت إلى الجيل الثالث أو الرابع هناك. يعني أن واحد أتى إلى دبي في الستينات ويعني أصبح عنده ابن ولد في دبي وعاش في دبي ولم يعرف مكان آخر، وهذا أيضا يعني أيضا كان له ابن آخر عاش في دبي وترعرع في دبي، وهذا ممكن أيضا يكون عنده ابن آخر. فيعني حتى من ناحية الحقوقية، يعني كيف ممكن أنك تتعامل مع ناس يعني في النهاية يقول لك أنا لم أعرف أي مكان ثاني، هذا المكان الذي ولدت وترعرعت فيه وعشت فيه، فكيف يعني فكيف ستتعامل مع هاي؟ هي أظن الأسئلة اللي يعني أنا حاولت يعني أتعاطى معها واللي لازم نسأله إحنا يعني في المستقبل، إن كيف ستستمر هذه المدن على المدى البعيد.
ممتاز. فالحكم على يعني على نجاح هذه المشاريع مش فقط بالعائد المالي بل بالأمور الأخرى أيضا، يعني الجدوى الاقتصادية مش هي المعيار الوحيد اللي نحاكم لهذه المدن، لا
طبعا
تتكلم
يعني
أنت عن
هو
ناحية بيئية وتتكلم عن ناحية سكانية وناحية اجتماعية حتى وثقافية.
بالضبط يعني وهاي يمكن بعد النقطة اللي أنا يعني في النهاية حاولت أن يعني أوصلها، أن المدينة نفسها نفس الإنسان نفسها نفس الماء نفسها نفس الأرض، ليست يعني فقط سلعة. يعني هو مش نفس الآيفون أنت بتبيعه وتشتريها وتصنعه. يعني الإنسان طبعا احنا ممكن نعامله كسلعة لكن هو أيضا ليس فقط سلعة. يعني أنت ما يعني الإنسان لا يولد ويعني يعيش ويدرس ويتكاثر ويتعاطى فقط أنه سلعة. ونفس الشيء مع المياه، المياه تواجدت قبل ما يعني تتواجد المجتمعات البشرية ويعني لم تكن فقط كسلعة. نفس الشيء مع المدينة، يعني أنت المدينة تخيل أن أنت تحول مدينة بأكملها، تقول والله أنا سأعامل هذه المدينة كسلعة كمشروع تجاري، كل شيء فيها أساس هدفه هو الربحية، كل شيء ممكن أن نبيعه ونشتريه أن بيكون هذا هو الهدف فيه هو أساسا الربح. هذا يعني ليس منطق لأن أولا نتعامل الإنسان أو تعامل البيئة أو تعامل المدينة. يعني طبعا تدخل فيها كثير أمور أخرى من ناحية العلاقات الأسرية والعلاقات الصداقة والعلاقات الاجتماعية وطبعا الحياة السياسية إلى آخره. ما تقدر كل هذه تضعها في هذه أنك فقط تعاملها كسلعة. وهذه أظن هو المشكلة، وهذه يعني أنا اللي ربطت اللي يمكن بدينا فيه الاغتراب والتسمية اللي اطلاع الجذور، أن أنت لما تبتدي تعامل المدينة الإنسان والبيئة كسلعة ماذا سيحصل؟ عادة يعني إن هو طبعا هاي تكلمه يعني مثلا يمكن كارل بولان يقول لك إن ما يحصل عادة إن هذه الأمور تبتدي يعني تحاول أن ترد عليك أو أن تقاوم. الإنسان عندما تحاول أن تعامله كسلعة سيقاوم، الطبيعة عندما تحاول أن تعامل كل شيء فيها الماء والأرض كسلعة ستقاوم، لن يعني لن لأن ليست مبدأ أو عقلية السلعة التي هي مبنية على أشياء معينة، ليس هي الأمور التي بنيت عليها الطبيعة، المياه والجبال لم تبنى أساسا على مبدأ السلعة، ولا الإنسان بني على مبدأ السلعة، ولا أغلب المدن العالم بنيت أساسا على مبدأ السلعة، لكن إحنا الآن يبدو في دول الخليج يبون يجربون إن ماذا لو عاملنا الإنسان والمكان كسلعة أساسا، ماذا سيكون الناتج؟
على طاري الاغتراب، في بالفصل الأول من الكتاب لما تكلم عن الخلو السكاني، في عندك عنوان صغير اسمه جيل النيدو، أو تسميهم أنت أيضا تحت في الكتاب التشيكن ناجتس. مين هم جيل النيدو؟ مين هم التشيكن ناجتس؟
يعني يمكن هاي كثير من الناس يعرفونه. هو طبعا جيل النيدو او التشيكن ناجتس هو يعني مصطلح يستعمل ل يعني ل يعني وصف فئة او مجموعة في دول الخليج التي هي عاشت وتربت في دول الخليج، وهم من مواطني دول الخليج او من حتى من الوافدين لدول الخليج، اللي يعني ان المفروض هم من المواطنين و ثقافتهم من المنطقة، لكن إن أساس اللغة والثقافة هي أساساً الإنجليزية، إن تشوف اللغة الأولى هي الإنجليزية، أغلب المسلسلات والأمور التي هي يتابعها هي الإنجليزية، فيمكن حتى مصطلح الشيكن ناجت أتى من إن يعني من الخارج يكون لونها بني لكن من الداخل لونها أبيض. يعني مصطلح يعني شوي فيه ازدراء، لكن هاي هو المصطلح. ونفس الشيء جيل نيدو يمكن هي التسمية من انه يقول لك هاي والله كثير منهم يعني رضعوا على حليب نيدو وليس حليب طبيعي، فهاي التسمية اتت من هذا الشيء، لكن هو يعني هو الظاهرة ان جزء من الذي ننظر اليه، جزء منه هو طبعا تركيبة السكان في الخليج، نعم بعض المدن يكون المواطنين يعني 10 او 20% منها، وهو جزء اخر هو يعني طبعا الاحتكاك مع اساسا مع الغرب، واحنا العلاقه الوطيده التي هي اقرب يعني بعض الناس يسمونها تبعيه مع الغرب، يجعل ان في مجموعه هذه تكون خلينا نقول توجهها او ثقافتها الاولى. وانا يعني يمكن حتى يعني انا دائما عندي يعني مثل ما تقول عراك مع هالموضوع، لأن يمكن أنا حتى يعني جزء مني يعتبر من جيل
جزء
النيدو.
مني نيدو، ها تشيكن نجت تطلع بالأخير.
فيعني فهذه كانت
بس كيف تبني رابط بين التشيكن نجتس وجيل النيدو وبين مشكلة الخلل السكاني او مشكلة المشاريع الاقتصادية؟ يعني ايش الرابط بينهم؟
هو شوف في اكثر من جزء، هو طبعا ليس الرابط الوحيد، هو طبعا بس جزء منه. طبعا انت لما تتكلم انك تعيش في مثلا مدينه نفس دبي او حتى البحرين او حتى قطر، يعني اللغه العربيه ليست هي اللغه الاولى مثلا في الحياه، يعني انا ما اتكلم على المستوى الرسمي، يمكن على المستوى الرسمي هي لا زالت، بس في واقع يعني الحياه يعني انت تستعمل العربيه ممكن اساسا في البيت، والله وحتى كثير أصلاً لا يستعملونها في البيت أو في المسجد يعني، فهاي يعني أو في صف العربي، فهاي جزء من أن العربي ليست هي اللغة الأولى في المجتمع، عندما تتعاطى في المجتمع أما في العمل أو في خلينا نقول حتى لما بتروح مطعم أو بتروح غيره، يعني ليست العربية هي مهمة من هاي الناحية، فهاي طبعاً جزء منه. طبعاً والجزء الآخر هو خلينا نقول الاعتمادية والعلاقة القوية جدا اللي هي أقرب إلى الاتكال على الغرب، فهذا أيضا يعني لا نبخس حقه. بس أيضا في نفس الوقت عندما أنت تعيش في مجتمع يعني العربية ممكن هي تكون اللغة الثانية أو حتى في بعض الأحيان الثالثة من ناحية من يتكلمها، يعني ما واللغة الجامعة، يعني إحنا لو نتكلم الآن عن اللغة الجامعة مثلا في دبي أو حتى يمكن في البحرين أو في قطر، هي ليست العربية للسكان عموما، لكل من يسكن في هاي الدول، إن الطريقة التي يتواصلون فيها هي اللغة الإنجليزية، هي اللغة الأولى التي يتواصلون فيها يعني في الحياة العامة. فأنت لما تكون اللغة الجامعة الإنجليزية، فليس الغريب يعني إن بين الثقافة والتوجه والتعاطي، بالإضافة إلى مثل ما قلنا الدور الكبير الذي يلعبه التعاطي مع الغرب، بأن تصبح اللغة الإنجليزية والثقافة الغربية عموما هي السائدة في هذه الدول.
بس الدول اللي ممكن يعني تزيد فيها ظاهرة التشيكن ناجتس ممكن تكون يعني دول الخليج ما عدا السعودية، أو دول الخليج ما عدا السعودية وعمان ممكن.
هي
هل
أقل، أنا إيه سامحها إيه
أي هل يعني هل هي بنفس النسبة في هذه الدول؟ هل هي مقتصرة على طبقة معينة، ولا هل هي يعني ظاهرة مكتسحة يعني
لا
في هذه
هو
الدول؟
أكيد يعني هي تتفاوت، أظن يعني أقل شيء هي بالتأكيد في السعودية، مع أنها أيضا موجودة في السعودية طبعا، بس أنه أظن يعني بنسب أقل بكثير، ويمكن عمان أيضا، بس أيضا في عمان موجودة، بس السعودية أظن أقلها بكثير. فإنما أظن ترتفع يعني في الإمارات والبحرين وقطر وربما الكويت أيضا، بس في الإمارات برأيي يعني هو في النهاية هاي صعب أن تقيسها، كيف سأقيسها، لكن إن أكيد هي ظاهرة متواجدة أكثر أظن في دبي وفي البحرين وقطر والكويت من هي في السعودية أو في عمان، هذه بالتأكيد يعني.
صح. إذا بنتكلم عن السعودية، السعودية يعني في السنة اللي راحت أعلنت عن مشروعين يعني ضخمة، اللي هو مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم. واحد منهم يعني بيكون هب على قولتك اقتصادي وتقني، اللي هو مفروض، ومدينة جديدة كاملة اللي هو نيوم، والآخر هو مشروع سياحي بالكامل اللي هو مشروع البحر الأحمر. كيف
نعم
يمكن تقيم هذه المشاريع لو قلنا أنها يعني تم إنجازها كاملا؟ كيف ممكن نقيمها؟
والله شوف يعني سؤال جيد، هو أظن اللي تكلمنا عنه سابقا، فيعني هو يبدو أن السعودية تمر في يعني ما مرت فيه كثير من دول الخليج سابقا، فيعني مثلا كان في رؤيات 2030 في البحرين وأبو ظبي وإلى آخره في 2008، الآن في رؤية 2030 في السعودية أيضا مع هاي المشاريع. طبعا كانت أيضا متواجدة مشاريع عقارية كبرى في السعودية، بس يبدو الآن في يعني على مستوى أكبر، وأساسا موجهة إلى المستثمرين الدوليين يبدو، وإلى الذين يسكنون من الخارج، فيما يمكن المشاريع السابقة جزء منها كبير كانت يعني مثلا جامعات مثل جامعة الملك عبد الله أو غيره. فأيضا في تغير في هاي التوجه. أنا أشوف يعني أظن طبعا أول شيء أيضا لازم نقيمها على الجانب المالي، فأنا أظن إذا ننظر يعني كم يقولون بيستثمرون فيه وحجم التي ستبنى عليه نيوم ومدينة البحر الأحمر، يعني يبدو لي أن السوابق يعني لا تبشر بخير من هاي الناحية، أن
ليش؟ السوابق
يعني
قصدك
مشاريع
بالمشاريع
ضخمة
السابقة يعني؟
من مشاريع ضخمة من هاي النوع في مناطق، يعني مثل ما تقول كأنك تبني مدينة من الصفر على يعني على مستوى كبير. وهذه بعد نقطة أخرى ممكن نروح لها، إن ليش دول الخليج دائما تتجه إلى، بدل من أن تطور المدن اللي عندها وتبنيها، دائما تحب أن تتجه إلى بناء مدن جديدة كليا. فيعني هاي المشاريع اللي مدن جديدة كليا على مساحات كبيرة تبنى من الصفر وبتكلفة عشرات البلايين من الدولارات، كثير منها يعني فشلت، جزء كبير منها فشلت، في بعضها يعني وصلت في النهاية، يمكن في دبي أساسا لكن كثير منها ولا مش، فخلنا نقول السوابق، وحتى السوابق اللي في السعودية لا تبشر من هالناحية. يعني عندك مشاريع كثيرة في السعودية من هاي المدن الاقتصادية والتجارية التي كانت المفروض ستبنى وتعطلت، أو هي متعطلة الآن، قاعدين يحاولون إعادة يعني خلينا نقول برمجتها أو كيف سيتعاملون معها. فأنت أيضا تجي وتقول بس أبني مدينة أكبر منهم بهذه الكميات، فهذه أولا من الناحية المالية. لكن خلينا نقول إن مثلا بقدرة قادر نجحت هذه المدن وبنيت وصرفت عليها وجاءت، وهي جزء آخر. يعني إحنا ما نتكلم مدينة نفس نيوم فيه روبوتات وفيه يعني التقنية، يعني يقول لك إنه والله هاي ستكون يعني تقنية لم توجد في العالم سابقا وستكون أول مدينة يطبق فيها. إحنا يعني في دول هاي جزء آخر، يعني إحنا في دول الخليج يعني لا نستطيع حتى بناء سيارة لحد الآن. فيعني كيف نتكلم عن قطارات تقود نفسها وروبوتات وهذه؟ يعني إذا نتكلم عن هاي الأمر، فمرة أخرى لو قلنا إنه صار، نتكلم إنه ليس نحن من سيبنيها، إحنا بنجيب روبوتات أو قطارات ذات قيادة لنفسها، هذه بنجيبها بيكون بنينها في الخارج. فإحنا نتكلم، يعني أنا دائما هاي الآن في مشروع جديد أنا يعني أعمل عليه، إنه بالنسبة لي أهم معيار الآن في دول الخليج لازم نطبقه هو الاستدامة من ناحية القدرة على إعادة الإنتاج. شو أقصد بإعادة الإنتاج؟ القضية مو بس إنك تجيب لي قطار يقدر يقود نفسه وتبني لك محطة شو اسمه تعمل على الطاقة الشمسية على غيره، يعني هاي الكل يقدر يجيب له شركة يدفع لها وتبنيه، وهذه ما تعمله دول الخليج. هل أنت تستطيع بنفسك مو بس صيانتها، لكن هل أنت تستطيع إعادة إنتاجها بنفسك لو أنت اضطريت أنك تعتمد على نفسك لهذه الأمور؟ هل أنت قادر على ذلك؟ أنس يعني هاي هو السؤال، يعني هل تستطيع دول الخليج عندما تبني هذه المدن، هل تستطيع بنفسها أن تستطيع أن توفر ما تحتاجه لتتواصل هذه المدن بشكل مستدام، ولأن أن تعيد إنتاج نفسها؟ يعني ان انت بنفسك تستطيع ان تعيد انتاج نفسك. طبعا هو الحين في كل شيء في العالم لا يوجد احد ينتج كل شيء بنفسه، ما حق قاعد يقول دول الخليج ينتج كل شيء بنفسه، لكن انت لما تتكلم الطاقه عندك تعتمد، يعني احنا مصانع الطاقه لحن يعني ما مع ان صار لنا 70 سنه ننتج نفط وبعدين مولد من الطاقه، لا نعرف نبني مصنع طاقه واحد بنفسنا. مصانع التحلية اللي هي يعني توفر المياه يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي، احنا من بعد فوق 70-80 سنة ومن التحلية لازلنا لا نستطيع ان نصنع مصنع تحلية واحد بروحنا. فاذا انت لا تستطيع ان تنتج الطاقة بنفسك والمياه بنفسك وطبعا غير القطارات وغير هاي الامور لا تستطيع ان تنتج نفسك، وفوق دي كلها انت اصلا حتى قوة العمل لديك لا تنتجها بنفسك. احنا قوة العمل يعني على عكس باقي العالم نستورد العمالة، نستعمل تجينا مدربة دارسة جاهزة يستعملونها في قوة العمل في سوق العمل، ومن ثم عندما تتقاعد تعود إلى دولتها. أغلبية باقي دول العالم يعني انك تجهز قوة العمل لديك ليس بشيء سهل، أغلب دول العالم تعتمد على قوة عمل محلية مع بعض التطعيم مع الوافدين ومع الهجرة، والذين كثير منهم أصلا يصيرون مواطنين. فقضية أنك تدرب سوق العامل من ولادته من نشأته مرورا بالتدريب ومن ثم تدخله في سوق العمل، هذه عملية. وبعدين أيضا عندما يتقاعد بعد ما يدخل في سوق العمل وهو بنفسه يجيب يعني أولاد وعيال وهم أيضا بدورهم يتدربون وإلى آخره، هذه ليست بعملية سهلة. احنا حاليا في دول الخليج لا نعرف ان نقوم بذلك، لا نعرف ان نقوم بإعادة انتاج قوة العمل لدينا بشكل يعتمد على نفسنا. فيما عدا القطاع الحكومي، القطاع الحكومي والشركات المملوكة من الحكومة. القطاع الخاص يعتمد كليا على، يعني خلينا نقول، عمالة تأتي من الخارج. فأنت إذا ما تنتج لا المياه، لا تعرف تنتج مياه عندك، ولا طاقة، ولا سوق عمل، ولا يعني حتى كثير من هاي المشاريع مثل ما قلنا القطارات فيه وهاي الأمور، كيف ستكون مستدامة على المدى البعيد؟ كيف أنت ممكن أنك تواصل هذه المدن بطبيعة إذا أنت حتى هذه الأسس تعتمد أساسا على الخارج أنه يوردها لك، وأنه هو اللي بيسيرها؟ فهذه يعني أظن اللي دائما أنا أنظر إليه كمعيار لهذه الأمور. فالآن يعني لو ننظر إلى نيوم، يعني أنا بالنسبة لي قبل ما تروح يعني تبني هذه المشاريع وهذه، يا أخي ابتدي على الأقل، هل أنت تستطيع أن تنتج، هل تستطيع أن تصنع مصنع تعلية واحد؟ هل نحن في دول الخليج نستطيع أن ننتج مياه، والتي هي يعني من أسس الحياة؟ إحنا نعتمد على التحلية كليا، هل نستطيع أن ننتج مصنع تحلية واحد؟ هل نستطيع أن ننتج مصنع طاقة واحد بنفسنا؟ يعني هذه أمور أسس مفروض تكون لنا من الأسس. هل إذا ما عملنا هاي نروح نقول والله قطارات تقود نفسها وروبوتات و يعني كل هاي الأمور؟ فهذه بالنسبة لي أنا يعني ما يعني كيف ممكن أن تقيس هاي المشاريع. والجزء الآخر هو الأثر البيئي، يعني أنت لما تتكلم مشروع يعني في حجم نيوم اللي يعني حجم هائل، يعني تتكلم حجمها يعني أظن قالوا 5000 كيلومتر مربع ولا شيء من هالنوع، يعني إنه كبر لبنان. يعني كيف يعني شو التأثير البيئي؟ طبعا هو الكل يقول لك إنه والله ستكون بأغلب معايير أفضل معايير البيئية إلى آخره، لكن إحنا لما ننظر إلى المشاريع العقارية التي بنيت في دول الخليج، يعني هاي لا، كان كلام بس، إن الدفان اللي صار للبحر والتلوث اللي حصل، ويعني التغير في الأراضي. يعني أنت تتكلم حتى هاي بيئة هشة، نحن نتكلم بيئة، إحنا في يعني منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج هي بيئة صحراوية. يعني كيف الماء، وكيف الغذاء، وكيف هاي الأمور في ظل هذه البيئة الهشة، اللي هي يعني منطقة تاريخيا على الأقل لم يكن فيها الكثافات الكبيرة من السكان. طبعا في مجموعات سكانية معينة، وفي قبائل أنا مثل ما فهمت يعني موجودة في المنطقة اللي سيبنون فيها النيوم، وهاي بعد سؤال أيضا ما سيحصل لهم، لكن يعني ما كان في خلينا نقول كثافات سكانية كبيرة. فكيف أنت ممكن أن يعني أن يعني أن تستديم هاي الأمر؟ أنا برأيي أن يعني إحنا التحدي الأكبر واللي المفروض أن نواجه عليه، أن كيف نعمل حاليا على استدامة، وعلى يعني مثل ما تقول إصلاح المدن التي لدينا حاليا، التي يعيش فيها أغلب السكان وأغلب المواطنين، وكيف ممكن نخليها أن تقدر أن تعيد إنتاج نفسها على المدى البعيد، وممكن تتعامل مع كل هاي التحديات اللي تكلمنا عنها من شح المياه وتحديات الطاقة والبيئة، وأيضا يعني التحولات في السكان والمكان اللي تكلمنا عنها.
بدلا يعني من التوجه إلى بناء مدن جديدة كليا قصدك؟
نعم، يعني
إيه.
احنا يعني اللي عندنا خلنا شوي اول شيء نسوي يعني بحال يستطيع، بدلا من ان نتوجه الى مشاريع لا يعرف مدى نجاحها او جدواها، وفي على الاقل في المدى القصير، مو ولا حتى في المدى القصير، في المدى المتوسط، حتى لما تبنيها هي اساسا ستكون تكاليف ولن تكون فيها اي مدخول، وغير معلوم اذا كانت ستنجح او لا.
حتى على المدى الطويل.
وعلى المدى الطويل مثل ما قلنا، اولا هل ستنجح ماليا؟
إيه.
مثل ما قلنا عندنا التجربة احنا سابقة، يعني كثير منها فشلت. ثاني شيء مثل ما قلنا، ان استدامتها من هاي الناحية البيئية وقدرتها على انتاج نفسها من ناحية سوق العمل من ناحية سوق العمل، ومن ناحية الطاقة، ومن ناحية المياه، واجتماعيا. ف يعني انا لا زلت صراحة لا اعرف تفاصيل نيوم ومدينة البحر الأحمر، بس انا من اللي فهمته مثلا يقول ان نيوم ستكون مدينة مغلقة فقط الذي يعملون فيه والذي يعني لهم شغل فيه بطريقة أو أخرى اللي ممكن يدخلونها. ف يعني السؤال أيضا أنه يعني ما هي طبيعة هذا المجتمع اللي ما يصير إلا يعني ناس معينين يدخلون فيه، وطيب ما هو فائدته لباقي المجتمع؟ وإذا كانوا أغلب اللي بيدخلون فيه وبيسكنون، هل هم من السعودية أو من الخارج؟ وإذا كانوا يعني من الخارج، طيب شو استفاد باقي المجتمع؟ فهذه أيضا يعني كلها أمور أنا صراحة لا أعرف التفاصيل، ونحن نسمع، ولكن يعني لا يعني لا زلنا ننتظر التفاصيل حولها.
صح، ما في تفاصيل كثير حول المشاريع هذه الآن.
بالضبط.
في بداية الكتاب تقول، في المقدمة تقول: لا يقتصر هدفنا في هذه الدراسة على التحليل العلمي والمنهجي فحسب، بل هي دعوة إلى شعوب المنطقة لوقفة جادة حول الخلل السكاني في دولها وحول ما يمكن عمله لتدارك الوضع حول هذه المسألة. حنا نعرف أن الخلل السكاني هو ناتج عن المشاريع العقارية، والمشاريع العقارية يتم التوجه لها في دول مجلس التعاون في محاولة الهرب من الاعتماد على النفط. برأيك كيف ممكن يعني كيف ممكن تنتقل دول الخليج من الاعتماد على النفط إلى مشاريع اقتصادية مستدامة غير المشاريع اللي موجودة اليوم؟
هذا موضوع
كيف يمكن الخروج من المأزق؟ يعني إيش الحل؟ أنا تقول أنا ما راح أعطيكم تحليل، بس أنا بعطيكم حل بعد.
اي لا، هذه هاي يبي له شو اسمه، يبي له بروح نقاش كامل. يعني انا حاليا يعني مشروعي الجديد اللي اشتغل عليه، اللي صار لي حاليا 5 سنين يعني اشتغل عليه، هو يعني مثل ما تقول اعاده قراءه للاقتصاد في دول الخليج في عصر النفط من بداية تصديره إلى اليوم، في إعادة تحليله يعني بعيدا عن يعني الدولة الريعية، وأيضا وأخذه من منطلق تاريخي ومحاولة فهمه، يعني إن نتكلم شنو هو نمط خلينا نقول النمو أو نمط الإنتاج في دول مجلس التعاون. فطبعا جزء من ذي إن هو قراءة كيف تطور على مدى آخر 70 80 سنة منذ اكتشاف النفط إلى اليوم، وطبعا جزء أخير منه هو يعني ما الذي نراها هي الحلول أو كيف ممكن أن الواحد يواجهها. طبعا هو هذا يعني موضوع متشعب وطويل، ودني يمكن في حلقة أخرى، بس يعني في بدايات، في على الأقل أسس الواحد يعني في البداية يمكن يقدر يسويها. فأنا يعني كبداية مثل ما يقولون، إذا أنت عندك يعني حريجة أو حريق صاير، أول شيء أنه قبل ما يعني تبني البيت على الأقل طفي الحريق. فإحنا الحريق اللي صاير عندنا حاليا أنه أساسا يعني نأخذ النفط، بالنسبة لنا في دول الخليج له هدفين أو يعني استعمالين رئيسيين. واحد هو كنقد، يعني احنا اساسا النفط بالنسبه لنا نقد ياتي من الخارج، يعني اغلبنا يمكن ما شاف حتى نفط في حياته، هو مال يروح للدوله، ويعني هاي هو الجزء الاول من النفط. طبعا الجزء الثاني هو ان احنا البنيه حتى الماديه للمدن والحياه في الخليج تعتمد على النفط بشكل كبير، مثل ما قلنا لتوفير المياه، للسيارات التي نتنقل بها، يعني النفط مثل ما تقول متسرب لكل جميع جزء من حياتنا. فهذا جزئين نحتاج يعني نعمل عليهم. واحد هو تقليل هذه الاعتمادية الكبيرة على النفط في الحياة، من يعني النفط هنا كشيء يعني نستعمله وليس فقط كنقد. فأنا يعني أتكلم إن المفروض دول الخليج على الأقل يعني كمشاريع عامة أو توجه من ناحية الدول، إن تضع في الاعتبار يعني خلينا نقول هاي الأشياء الرئيسية التي يجب أن تركز عليها، وهي طيب يا أخي كيف ممكن أنا أوفر ماء لنفسي بدون ما يعني أعتمد على النفط؟ كيف ممكن أوفر طاقة لنفسي بدون ما أعتمد على النفط؟ كيف ممكن أبني مدينة وأوفر حياة لا تعتمد على النفط والسيارات التي أساساً يعتمد عليها النفط؟ فهذه أول شيء نقلل من هاي الامور، واساسا مثل ما نقول الماء والطاقه هم اهم شيء. يعني انا بالنسبه لي شيء عجيب غريب ان دول الخليج لا زالت لا تعرف كيف تبني مصنع واحد للتحليه. يعني انتم المفروض عندكم برامج هذه يكون اساسها، ان يا اخي كيف ممكن انا اتاكد ان اقدر انتج ماء بدون ماء ما في حياه؟ فكيف ممكن انتج ماء بدون ما والله اجيب لي شركه تبني مصنع من برا وهذا المصنع بعدين أنا أضخ فيه نفط للتحلية ومنه يطلع شو اسمه المياه. كيف أولا ممكن أبني مصنع تحلية بنفسي، وثانيا كيف ممكن أن أبتعد عن النفط في الطاقة وفي المياه وحتى في الحياة في المدينة؟ هذه أول شيء من ناحية النفط كشيء نستهلكه، لأن احنا عادة نفكر في النفط فقط كنقد، وهو ليس فقط كنقد، وهذا يعني في دول الخليج مثل ما قلنا يتسرب حتى لأصغر الأمور في الحياة. هذه أول شيء. ثاني شيء نبتدي نقلل خلنا نقول ما يعني نستهلكه من نقد النفط. ليش؟ يعني أنا أقصد احنا كل الأمور التي نستوردها من الخارج ما يدفع لها هو النفط. أساس الصادرات من دول الخليج ما عندنا شيء فعليا العالم يبغي يشتري منه إلا النفط. احنا نصدر لهم النفط، وهذا اللي خلينا نجيب منهم السيارات وكل شيء نستورده من العالم، من تليفونات ومن كل هاي الأمور. فكيف ممكن نبتدي نقلل استهلاكنا لهذا، أو خلينا نقول نمط النمو اللي عندنا اللي يعتمد على نمو شرح على طول في الواردات وفي الاستهلاك، نبي أكثر يعني خلينا نقول نمط يقلل من هاي العملية. فهذه من قضية التقليل. الآن شنو اللي ممكن نصدره بدل النفط؟ هذه هي القضية اللي خلينا نقول العويصة. هذه ليست بقضية سهلة صراحة، يعني إذا بتقول لي هل عندي حلول حاليا إن كيف نتجه لها، هذه يعني يبغي لها مثل ما تقول في كل دولة دراسات معينة، ويبغي لنا إحنا إن نشوف شو اللي ممكن فيه. لأن يعني أنت تتكلم إنك تدخل مثلا في الاي تي ولا غيره ليست بالعملية السهلة، فلكن لازم الواحد يحدد إن شنو اللي ممكن إنه يبتدي إنه هو يصدره واللي يقدر يصدره. وهذه يعني أنا ما أظن الواحد يقدر يعطي الآن إنه والله خلنا ندخل في هذه القطاعات المعينة، هذه يبي لها دراسات معينة وفيه يدخل إنه والله كيف أنت شنو القطاعات اللي ممكن تدخل فيها. وهذه يعني قصة مطولة أتناولها في الكتاب، ما بيدخل فيها بالتفصيل الحين، لكن الجزء الرئيسي اللي يمكن نركز عليه الحين إنه لازم نعي إن إحنا في الوضع الحالي مالنا القطاع الخاص اللي دائما يتكلمون عنه إنه هو اللي بينقذنا وهو المنقذ، هاي ليس بصحيح. يعني إحنا لو بنطالع الشركات في دول الخليج أساسا نقدر نقسمها إلى قسمين، الشركات اللي تملكها الحكومة واللي هي نسبة كبيرة فيها اللي نسميها المشاريع العامة، وبعدين عندك الشركات العائلية اللي هي يعني اللي تملكها عائلات، إما من الشركات الكبرى من اللي تملكها العائلات، أو حتى يمكن كل منا يعني عائلته عنده واحدة منهم اللي دكان ولا محل غسيل ولا اللي هو، يعني هاي كلها شركات أساسا تم مملوكة من قبل عائلة. القطاع الخاص عندنا إذا بنركز على الشركات العائلية حاليا لا ينتج شيء صدره، يعتمد أساسا على عمالة وافدة، الحقوق فيه من الدنيا، الرواتب فيه من الدنيا، يعتمد على الاستهلاك، وأساسا في قطاعات الخدمية وفي الإنشاء وفي الاستيراد. هذا القطاع الخاص صعب جدا أنه يولد لك حاليا في الوضع الحالي اللي فيه هو أي يعني خلنا نقول هالبهرجة التي بنيت حوله. وأنا أصلا أقول أن هذا هو أكثر شيء يحتاج إصلاح، هو الذي هو أساس البلاء مثل ما يقولون حاليا، وهو أيضا ما نحتاج أن نصلحه إذا أردنا أن ننقذ نفسنا. يعني إذا قارن هاي القطاع العائلي اللي أنا أتكلم عنه بالقطاع اللي مثلا الشركات اللي تملكها الحكومة، يعني أنت تفكر في الشركات اللي تملكها الدولة مثلا شركات الاتصالات أو سابك أو أغلب البنوك في المنطقة أو شركات الطيران أو البتروكيماويات أو شركات الموانئ نفس دي بي وورلد، هذه هي الشركات الوحيدة في دول الخليج اللي ها قاعدة تنافس على مستوى العالم. أيضا فيها مشاكل كثيرة طبعا، لكن في نفس الوقت هي اللي تقدر تقول فيها أكثر الكفاءة، هي التي تنافس
الدعم الدولي أيضا، دعم الدولة نفسها يعني
أكيد أكيد، وهي التي تنافس على التصدير، وهي التي توظف المواطنين، أغلبية المواطنين يشتغلون في هاي المشاريع، على الأقل اللي يشتغلون في القطاع الخاص أو الشركات الربحية يشتغلون في هاي الشركات يملكها الدولة، رواتبهم أعلى، حقوقهم للعمال أفضل، تمول إيرادات للدولة. لكن في نفس الوقت أيضا فيه مشاكل مثل ما قلنا، تعتمد أن مثلا كثير منها تعتمد على الطاقة التي هي جزء منها مدعوم من الدولة، يعني نفس شركات الطيران أو شركات الألمنيوم أو شركات البتروكيماويات، فأيضا هناك مشاكل، لكن هي الوحيدة اللي قاعدة تنافس حاليا. بطريقة أو أخرى. قارنها بالقطاع الخاص عندنا أو القطاع العائلي مثل ما أسميه. القطاع العائلي يعني مثل ما قلنا لا يدفع إيرادات للدولة ولا يوظف مواطنين ولا إلى آخره من كل المشاكل اللي تكلمنا عنها. فلازم نشخص هاي المشاكل اللي موجودة ونبتدي نقول طيب احنا اذا نبي يعني نبتدي لازم على الاقل نبتدي نصلح هذا القطاع الخاص اللي دائما احنا الكلام هاي الايام ان المشكله في القطاع العام وان الدوله هي التي تحتاج ان نركز عليها في الاصلاح وان من ينقذها ومن المفروض ياخذ الامور هو القطاع الخاص. لكن احنا لو مثل ما قلنا القطاع العائلي الخاص اللي عندنا في دول الخليج يعني حالته اسوأ من الشركات اللي تديرها او للدوله للحكومه نفوذ كبير فيها يعني بعشرات المرات. ف يعني ايضا لكن هذه لا يعني ان يعني ما منا امل، هو اللي نحتاج ان نصلحه، هو اللي نحتاج ان نبتدي نركز فيه. فهاي يعني يمكن النقطه اللي اقول ان خلينا نركز على الاسس، وهي الاسس ان نقلل الاعتماديه على النفط في حياتنا. ثاني شيء ان يعني نبتدي ان كيف الأمور الأساسية نفس المياه والطاقة إن نحاول إن يعني إن يعني إن نبتدي لها طريقة أخرى وإن نصنعها بنفسنا وبطريقة لا تعتمد كليا على النفط. وثالث شيء إن القطاع الإنتاجي يعني القاعدة الإنتاجية فيما عدا قطاع النفط وبعض الشركات اللي أغلبها مثل ما قلنا مشاريع عامة تملك الدولة حصة كبيرة فيها وكليا، ما عندنا قاعدة إنتاجية. قطاع العائلي الخاص مترهل يعتمد أساسا فقط على الإنشاء والواردات والخدمات. فيعني هذه يحتاج أيضا أن نتدارك هاي الوضع.
تقول هذا بيكون كتاب هل هذا مشروع شغال عليه صار لك 5 سنوات؟ هل هذا بيكون مشروع كتاب، مشروع مجلد،
أي
مشروع؟
لا هو كتاب إن شاء الله. يعني أنا حين انتهيت من المسودة الأولى منه وإن شاء الله يعني سيصدر بنهاية هاي السنة 2018 إن شاء الله. وسيكون كتاب موسع يعني سيتناول التاريخ الاقتصاد السياسي في دول الخليج منذ يعني اكتشاف النفط إلى اليوم، في محاولة لفهم خلينا نقول نمط الإنتاج أو نمط النمو في دول الخليج وكيف تطور على أرض الواقع، ليس فقط يعني نظريا ولكن يعني كيف يعني كان خلينا نقول تطوره التاريخي، يعني متناولا الجوانب المتعددة فيها، كان من ناحية قوة العمل أو النفط أو إلى آخره، بطريقة ممكن في النهاية نحاول نفهم النهاية الاقتصاد كيف تطور وكيف يعمل حاليا وكيف ممكن ان الواحد حتى يفكر في ان كيف ممكن في المستقبل الواحد ممكن يتدارك ما يحتاج تداركه.
جميل جميل. هل عندك مشاريع ثانية يعني غير هذا الكتاب؟ وش هي المشاريع الأخرى اللي شغال عليها؟ قول لنا تحت الهوا هذه.
فهذا الكتاب والله اخذ مني الجزء الاكبر، يعني هذا يعني فأي هذا أخذ الجزء الأكبر. وفي أي في نفس الوقت أنا يعني من النوع اللي ما أقدر أشتغل على كتاب واحد فقط في نفس، ففي كتاب آخر هذا الكتاب اللي أنا تكلمت عنه بالعربي أول سيصدر وبعدين إن شاء الله بالإنجليزي اللي هو الاقتصاد السياسي. في كتاب آخر حاليا سيصدر بعد في نفس السنة هاي، الآن انتهيت من مسودته بس بيكون بالإنجليزي، وهذا يركز أكثر على البحرين أساسا، على البحرين من الفترة من 1900 إلى 1925 وربطها بالحالي، لأن هاي الفترة من 1900 إلى 1925 إلى 1930 في البحرين كانت مثل ما تقول هي فترة مفصلية للبحرين وللخليج. فكانت هذه أول مرة خلنا نقول طبعا تكونت دولة بيروقراطية حديثة في الخليج. كانت أيضا أول مرة طلعت في البحرين حركات اللي تسمى يعني ذات يعني توجه خلينا نقول وطني أو قومي. كانت أيضا هي الفترة التي برزت فيها الطائفية بشكل يعني موسع لأول مرة أيضا في البحرين في التاريخ الحديث. وأنا لما أقول الطائفية أقصد أن التحشيد السياسي أو التحرك السياسي بناء على الطائفة أو الإثنية ك المحرك الرئيسي لها،
تسييس المذهب
يعني اي تسييس المذهب بالضبط. فهذا كل هاي الأمور. وأيضا كانت في هالفترة أيضا امتداد مثل ما تقول عصر النهضة في 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 الخليج، وأنا أركز على البحرين. يعني عادة يعني القليل يتكلمون عن النهضة في الخليج، وخصوصا في الأدبيات الإنجليزية. فهذا الكتاب يعني يركز على مثل ما تقول نشأة هذه الجوانب من الحداثة، كانت هي الدولة أو الطائفة أو تأسيس الطائفة، وأيضا الحركات مثل ما قلنا الوطنية والقومية وامتدادات النهضة. كل هذه يعني تجذرت بشكل كبير في هاي الفترة في البحرين. وطبعا اكتشف النفط في دول الخليج العربية لأول مرة أيضا في أو في دول مجلس التعاون يعني في البحرين في 1932. فكل هاي الأمور يعني تبلورت في هاي الفترة في البحرين، وأيضا يعني أثرت على اللي صاير في باقي دول المنطقة. فيعني هاي يمكن دراسة أكثر تاريخية تأخذ الجانب السياسي الاجتماعي، طبعا دائما في الجزء الاقتصادي، بس إن هاي هي للدراسة ذيك.
حلو حلو، شكرا لك، شكرا عمر، النقاش معك لا يمل صراحة، والنقاش حول الخليج يعني ما ينتهي. شكرا لك على هذا النقاش المثري صراحة.
شكرا جزيلا لكم، وسامحونا ان طولنا عليكم، انا ادري يعني إن صار ساعة ونص الحين.
لا بالعكس، والمرة الجاية بتكون مقابلة عن كتابك الجديد الجاي
ان شاء الله، ويعني ان شاء الله نتطلع الى يعني اللقاءات القادمة والى انتاجاتكم، ويعطيكم العافية.
كان معنا اليوم في بودكاست غين الدكتور عمر الشهابي في حديث حول كتابه اقتلاع الجذور الصادر عام 2012 عن مركز دراسات الوحدة العربية. تقدر تحمل حلقات البودكاست من الايتونز، وتقدر تحصلها في الساوند كلاود او تتابعنا على تويتر. يهمنا رأيكم لتطوير جودة المادة اللي نقدمها، فلا تبخلوا علينا فيه، سواء بالتعليق على الايتونز او على بريد الالكتروني ماجد@اعوادقش.com واللي تحصلونه في الاسفل. كان معكم ماجد دوحان، شكرا لكم على الاستماع.